Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
مرحبا بالجميع، أنتم معنا عبر أثير إذاعة ميديا الدولية ضمن حلقة جديدة من حلقات مغاربة العالم. حلقة اليوم ستزور بنا، بل ستجول بنا، عوالم جنوب الجنوب. سنرحل بكم إلى الغابون. مسيرته كانت على خطى الأجداد. والده وأجداده عرفوا بالتجارة، التجارة في خط نحو الجنوب، أقصى الجنوب الإفريقي. مسيرته في هذا المسار طويلة، وإقامته في الغابون تعود إلى أكثر من 39 سنة. عبد العزيز بوليد هو واحد من أبناء وادنون والمعروفين بالتجارة. والده كان من أكبر تجار المدينة، مبارك ولد علي ولد عمار. ابنه عبد العزيز اليوم واصل على خطى الوالد وعلى خطى الأخ، وسيحدثنا عن وادنون، كانت محطة تجارية تاريخية. عن هذا التاريخ سيحدثنا، وعن العلاقة التي ربطتها وادنون مع عمقها الإفريقي، وتتواصل هذه العلاقة من خلال أبناء وادنون. عبد العزيز بوليد واحد من مغاربة العالم بالغابون، فأهلا بنا جميعا في ضيافته.
ميديا فرحان عياش، مغاربة العالم.
مرحبا بك عبد العزيز.
أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا.
بطبيعة الحال للذين لا يعرفون الغابون، هذا البلد الإفريقي الساحر، أنت أقمت فيه أكثر من 39 سنة، حدثنا عنه.
مرحبا. أولا بعد أشكركم للشكر على الاستضافة. الغابون هي دولة تنتمي إلى دول إفريقيا الوسطى، تحد عندها حدود بحرية تقريبا ما يقارب من 1100 كيلومتر، تدخل في داخل العمق الاستوائي. هي دولة ممتازة ب 95 حتى 98% من الغابات، فالأرض لا توجد فيها أرض يابسة قدر ما أن إما أن هناك غابة أو المياه أو المستنقعات المياهية.
الغريب في الأمر أن لدينا في الأفكار مغلوطة عن إفريقيا عامة وعن البلدان الإفريقية على أنها صحراء قاحلة ممتدة، حرارة ولا غابات ولا أشجار.
لا، بالنسبة لإفريقيا الوسطى كلها غابات، كلها غابات وكلها سافانا وكلها بحيرات مائية وبيدية. فبالنسبة للغابون مثلا فتجوبه تقريبا أودية كبيرة تصله من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الغرب. كما أن عرض هذه الأودية يمشي يعني حتى كيلومتر عرضا، وهي كلها أرض غابات، لا توجد هناك يابس، ما من اليابسة لا توجد. إضافة إلى كل هذا فهي كلها ما شاء الله خيرات تحت الأرض، سواء من الذهب والأورانيوم والحديد والفوسفات والمنغنيز، فتعتبر مثلا الغابون من أكبر الدول مصدرة للمنغنيز، وبالإضافة إلى أنها دولة بترولية توجد فيها الآبار البترولية، وهم الآن كمان عندهم علاقات مع شركات سوف تعمل لإنتاج الغاز.
أنت ابن مدينة غليميم، وغليميم معروفة كما قلت، أو اسمها التاريخي وادنون، معروفة بأنها كانت قطبا تجاريا. أنت ازددت في عائلة من التجار.
صحيح، أن الوالد رحمة الله عليه كان يذهب إلى 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 موريتانيا أو غرب إفريقيا عامة، فكان من الأوائل أبناء المنطقة الذين ذهبوا، كانوا يذهبون على الإبل، في القوافل التجارية. وكانت بدايتهم هي مدينة أطار، هي أول وكان عنده هناك متجر على كل حال صغير هناك في أطار. وبعد ذلك أظنه في الستينات كان قد ذهب إلى إفريقيا، إلى إفريقيا الغربية، بما في ذلك ساحل العاج، وبعد ذلك مالي. وهنا كان يتعقب ابنه الكبير اللي هو سليمان، وأخي كبير الذي هو الذي ذهبت عنده إلى الجابون، حيث أن أخي هذا سافر أول سفرة له كانت في 1954، قد سافر مع أحد أقربائنا إن الوالد رحمة الله عليه كان هو الذي دفع به لأن يسافر، وسافر إلى موريتانيا لكن كان نشيطا في الماء ولم يقعد كثيرا في موريتانيا بما قدرت، ذهب إلى مالي وبعد مالي سيراليون وبعد سيراليون غانا وبعد غانا ساحل العاج، وبعد ذلك استقر في أفريقيا الوسطى، وفي سنة 1975 استقر به الحال في الجابون. إذن أخي سليمان رحمة الله عليه استقر في الجابون منذ 1975.
وكان يمارس التجارة، كان يمارس أي نوع من التجارة؟
كان يمارس بالنسبة للسنوات في الدول الأخرى كان يمارس تجارة بين هنا وبين هناك، ولكن في الجابون استقر، كان له متجر. ولما جئت أنا في 85 وجدت عنده متجر، وكنت بقيت معه حتى استقلت عنه في 1989.
ما طبيعة يعني هو استقر قبلك، أنت كيف كانت فكرة أن تهاجر؟ معروف يعني على أنه شبابنا للأسف شديد البعض منهم من لا يتوفق دراسيا يبدأ حلم الهجرة، وخاصة الهجرة إلى الشمال يراوده، فأنت خالفت التيار. هل وصلت دراستك وكيف جاءت يعني فكرة الهجرة أصلا والرحيل؟
الحقيقة أن طبيب نفس الشيء تقريبا مع الآخرين، هي أنه لما لم يساعد حظ في أخذ البكالوريا، حيث كنت أعمل شعبة العلوم الاقتصادية في مدينة تيزنيت، وبعد ذلك راودتني فكرة الهجرة، وأنا أصلا من الشباب الذين كنت لا أحب أوروبا، لا أحب الشغل في أوروبا، لأن كنت أسمع فقط هناك شغل، لكن أنا الحقيقة أوروبا لم تراودني، ولم كنت لا أحب أنا، بالعكس ما كان عندي فكرة هي الجنوب، خاصة الحقيقة بالنسبة لنا الوادي، وخاصة ربما في عائلتي أنا كانت هناك عندي عائلات كثيرة في موريتانيا، وهذا ما دفعني إلى الذهاب. وكنت في الحقيقة أرقابه الحقيقة لم يكن هو المآل بصراحة، المآل كان موريتانيا، ولما ذهبت موريتانيا كان هناك عمي إبراهيم الخليل رحمة الله عليه، وفي الفعل استقبلني هناك، والمدة القصيرة التي بقيت معه في نواكشوط كان قد عرض علي أنه سيفتح لي محل هناك في نواكشوط، بقدر ما بعد ذلك كان أخي وحيدا هناك في الجابون حيث لم يكن معه من يساعده، فطلب مني أن ألتحق به في الجابون، والتحقت به الحق كطبيعة عائلية، كان أخ الأكبر لكفته، وكانت هذه البداية.
ممتاز، إذن كانت هذه بدايتك لتبدأ حياة جديدة في الجابون وأنت شاب، يعني نتحدث عن سنوات 1985.
صحيح، أنا أتيت للجابون يوم 19 ديسمبر 1985.
يعني تقول الإحصائيات التي أمامي على أن أعداد سكان الجابون حاليا 1.7 مليون نسمة فقط.
صحيح،
يعني هو بلد منخفض الكثافة السكانية،
نعطيهم قاع مليونين مثلا، ولكن الأجانب يمثلون الثلث. الأجانب يمثلون الثلث، وهم الذين الحق يعني دخلوا بكثرة من التسعينات، وهم اللي أعطوا هاي الطفرة البشرية والاقتصاد يعني إنما أكثر.
ما هي الأشياء المطلوبة أكثر؟ في ماذا تتاجرون أنتم؟
في الحقيقة التجارة هي تجارة عامة، يعني الجابون من الدول ما شاء الله اللي أن أي إنسان عنده طموح مثلا عام، أو إنسان عنده مثلا شيخ، مثلا نقول ان واحد مثلا معروف مثلا في تجاره خاصه يمكن ان يشتغل، يعني هي بلاد شغل تجاري وليست بلاد عمل يدوي، لان الطقس صعب هناك، طقس استوائي يعني حار ورطوبه مثلا رطوبه كبيره، والعمل فيها موهين، يعني اذا العمل الحر بكل جوانبه، أقول لك بكل جوانبه، حتى الذي مثلاً عنده مثلاً نقول مثلاً عنده مهنة، ولكن هذه المهنة يمكن يوفرها كعمل تجاري، ولكن لا يمكن أن يكون يشتغل كعمل يدوي، لأن العمل اليدوي صعب شوي.
تمام.
خاصة أن البلد مع البلد يعني فيها كما قلت لك فيها ثلث من المهاجرين وكلهم من الأفارقة أفريقيا الغربية، وكل هؤلاء يعني هم اللي يشتغل تقريبا هم اللي يشتغلون في المهن اليدوية.
أنت مقيم في الجابون طبعا منذ فترة طويلة تفوق في حدود 40 سنة، الآن مستوى التعاون التجاري ما بين الجابون والمغرب كبير؟
في الحق في الحقيقة مستوى التجاري الجابون مع المغرب أنا بالنسبة لي أنا ضعيف جدا للأسف. ضعيف جدا للأسف لأن
لا يرقى إلى طموحاتكم كالتجار؟
لا أنا لا أنا دائما أقولها لهم وأقول دائما للذين يأتون أن لأن الجابون اصلا لا نتكلم ربما الان ان هناك حكومه جديده، ولكن الحكومات السابقه اللي هي من 40 سنه كانت يعني كانت تدفع بالعلاقات الى اعلى مستويات. مثلا ان مثلا اقول لك مثلا لا يوجد هناك خط بحري يعني متواصل بين الدار البيضاء مثلا والجابون. بالنسبه كمان انها لا ما عندها خط مثلا كارغو من بين يمشي ويجي من بين الدار البيضاء والبرجين، يعني تسهيلات وهذه المساله مش ما هي مساله دول، هذه مساله الاموال، يعني رجال الاعمال في المغرب للاسف انهم ما بالنسبه لهم لما تقول لهم جابوني يقول لك لا هذه دوله صغيره مدونين شخص ما نشتغل معهم كيف بالأحرى. في الحقيقة هناك عمل جاد قامت به الدولة، ولا أعرف كيف أقول لك، مثلا هناك البنك التجاري ما شاء الله يشتغل شغل زين، هناك الاتصالات هي اللي حاكمة الاتصالات هناك، هناك شركة الإسمنت اللي هي الوحيدة اللي موجودة هناك وأخذ السوق هناك، هناك شركة المعادن اللي تشتغل هناك بجدية، هذو شركات كبار شركات مغربية ولكن شركات كبار. نحن يعني على المستوى الكبير، لكن انا اقول انه لو كان الاسف لو كان ان رجال الاعمال من المغرب هذا صعب، اصحاب مصانع مثلا كل واحد يعمل ولو نقول مثلا يعني 2-3% من اللي عنده في الدار البيضاء يعمل في الجابون كان جيد، لانه يعطي الفرصه لهذه العلاقات، خاصه مثلا كل المصانع. تصوري ان كل المصانع اليوم اللي موجوده في الجابون هي اللبنانيين، يعني اقول لك تقريبا كم 60-65-70% من المصانع هي لبنانيه، وهذول اللبنانيين كلهم اشخاص عاديين، مش هم يعني ما هم رجال اعمال جايين باموال شيء، فقط كانوا يشتغلوا هنا وعاد المصانع، مع ان المغاربه مش معروفين ما شاء الله انهم
عنده التجار المغاربة يجولون في إفريقيا في دول كثيرة بإفريقيا.
لما نتكلم عن التجار في الجابون فهم تقريبا لا يتجاوزنا 10 تجار. كتجار لما نقول تجار لا يتجاوزنا 10 تجار أشخاص، وهم تجار ليسوا مثلا ليست لهم مثلا مصانع أو شركات كبرى ولا شيء، يعني شركات معقولة، يعني تجار على مستوى معقول، ولكن كل المغاربة الذين هناك مثلاً الجابون أكثر المغاربة مثلاً هم حرفيون، يعني إما أنهم أتوا مع شركاتهم هناك يعملون يشتغلون، أو أنهم حرفيون يأتون على لنفسهم يشتغلون ويشتغلون مع اللبنانيين أو يشتغلون حتى مع المغاربة ومع أناس آخرين. وهناك جزء صغير نسميه إحنا العلاقة المغربية الجابون، يعني النساء المغربيات الذين يتزوجون بجابونيين الذين أضافوا الشريحة، هذه الشريحة انضافت الشريحة للمهاجرين في الجابون.
تمام.
ولكن لما نقول لبنانيين فأنا أقول المغاربة الاستثمار المستثمرين.
أنت تتحدث عن الاستثمار المغربي في الجابون.
مثلاً أعطيني مثلاً أي شيء شركة مثلاً في الدار البيضاء، مثلاً شركة صباغة مثلاً، شركات الصباغة الكبار مثلاً، يعني ما هو كيف يعني ما يمكن يعملوا ولو يعملوا مؤسسة صغيرة في الجابون ما في ما تكلفهم شيء. شركات أنا قلت لك أن أقول لك بصراحة وأتمنى أن كل يسمعها، على أن تجار المغاربة ربما أنهم لأنهم يجدون أرباح كبيرة في المغرب وبالنسبة لهم لا يهمهم الاستثمار في الخارج وخاصة في إفريقيا، لأن مثلاً يقول لك إفريقيا أنا ما يهمني. أنت اليوم تأتي عند واحد تاجر كبير ومصنع في المغرب يقول لك لا ادفع لي ومع السلامة، يعني حتى ما هناك طريقة للعمل.
لأنك أنت الآن ما الذي تريد يا عبد العزيز؟ يعني أنت دعوتك الآن توجهها للمستثمر المغربي أن في السوق الإفريقية فرص كثيرة وخصوصا الجابون.
هناك بالنسبة لي أنا هناك مسألتين بالنسبة للمستثمر المغربي، هي لازم يشوف الجانب الوطني، أنه هو مش ما هو أنه مثلا مسافر أو مهاجر للجابون أو غير الجابون على أنه يخسر فلوس ولا لا. أنا أقول أنه هناك نقطة وطنية، أنه هو باقي يمشي مثل وطنه في بلد آخر من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا لا أقول له أنه يجيب استثمارات اللي عنده وكامل يجيبهم. أنا أقول له مثلا إذا كان هو مثلا إذا كانت عنده مثلا 100 مليون مثلا من المغربية في رأس ماله، هو يجيب مليونين فقط الجابون غير مكلفة. ثانية هو ليش يجيب الجابون؟ يجيب الخبرة، لأنه هذا الخبرة اللي عنده في المغرب، واللي بالنسبة له هو أنه عنده 40 مليون ما شاء الله في المغرب، يجيبها الجابون بخبرة مليونين. وما تنسى يعني أن الجابون أرباحه أكبر أكثر من المغرب. إذن أنا أتمنى على
ربما يا عبد العزيز، أيضا هناك عامل أنه يعني هذه أسواق جديدة، الكل بات يتحدث اليوم عن أنه المستقبل هو إفريقيا، وعلى أن الاستثمارات بالبلدان الإفريقية هي استثمارات واعدة. ربما هناك من التجار من هو كلاسيكي النظرة، يعني يكتفي فقط هون.
هذه المشكلة كلاسيكية النظرة لإفريقيا هي المشكلة، لأن كيف قلت لك على أن المغربي لما تقوله تعال لإفريقيا يقول لك لا أنا إيش نبغي إيش نعمل، لكن أنت لما يكون طموحك يعني
أبعد من حدود الوطن، صحيح
تكبر على أنك مش ما أنك على الفلوس، على أنك اسمك صار في أنغولا، اسمك صار في الكونغو، اسمك صار هذا مغربي متواجد هون لكن عنده شركة هون. وانت عندك، انا ما اقول واحد ياخذ فلوس ويلوحهم. وثانية الانسان اللي يمشي لبلد اخر لابد يمكن تصير له مشاكل، هذا طبيعي عند واحد في المشاكل، لكن بعد المشاكل يخرج الاستقرار
مقدور عليها. صحيح مقدور عليها. عالم الأعمال والتجارة لا يخلو من مطبات، وهذا عادي جدا حول العالم، ولكن المهم هو أنها أسواق جديدة وفيها أرباح كثيرة وتفتح فرص واعدة حقيقة. أشكرك، تفضل أستاذ عبد العزيز.
حتى أضيفك أن هذا الناس مثلا لما يمشي لإفريقيا مثلا يمشي مثلا يعمل مثلا مصنع صغير مثلا في إفريقيا، فهو يشتغل مثلا مع 4 أو 5 مغاربة.
صحيح.
إذن صارت يعني 4 أو 5 مغاربة مشاوا الجابون مضيفين، يعني نزعهم من المغرب ومشاوا الجابون صاروا يشتغلوا الجابون. يعني هو ساعد ساعد حتى البطالة في المغرب اللي يمشي بها.
صحيح وفتح 4 بيوت.
صحيح.
سأتمنى لك كل الخير، أتمنى شكرا. لتجارتك لا تبور وتجارة مربحة إن شاء الله.
شكرا.
وأتمنى شكرا. المزيد من الازدهار للتاجر المغربي وأن يغزو كل أسواق إفريقيا. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. أتمنى على أن يسمعوا هذا النداء، لأن في حقيقة إفريقيا لا تخوف، بالعكس هم أناس لطفاء وطيبون ومحترمون. يا احترم القانون تحترم فقط.
أشكرك عبد العزيز بوليد من واد نون. كنت طبعا من أبناء واد نون، ولكن تقيم لمدة أكثر من 40 سنة بالجابون. شكرا صحيح. جزيلا لك على هذا اللقاء الماتع. شكرا.
بارك الله فيك. شكرا.
أعزائنا مستمعينا في كل مكان، وجه لكم أحر التحايا على حسن الاستماع وعلى الوفاء. إلى أن نلتقيكم في أمان الله.